بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من سبوتنيك في موسكو مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. الرئيس الفلسطيني في الجزائر قبيل القمة العربية. قتلى وجرحى في هجوم لداعش شمالي العراق. تركيا تتعهد بإجلاء المرتزقة من ليبيا. ومدير مشروع استاد لوسيل يكشف لسبوتنيك أهم ميزاته.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الزيارة التي هي الأولى من نوعها للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر، وبدعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تزامنا مع الأحداث الأخيرة والاتفاق العسكري بين المغرب وإسرائيل، لا سيما أن الجزائر رفضت التطبيع بكافة أشكاله طالما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. فما الذي تضمنته هذه الزيارة مستمعينا، وما أهميتها في ملف القضية الفلسطينية؟ لطالما سندت الجزائر فلسطين ودعمت قضية الشعب الفلسطيني وظلت ثابتة على مواقفها، اليوم نرى هذه الزيارة في توقيت تعيش فيه المنطقة المغاربية ذبذبات وتوتر بين الجارتين الشقيقتين الجزائر والمغرب. حول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي لسبوتنيك:
من الواضح جدا أن هذه الزيارة كما أشرت أنها زيارة دولة، وتأتي في إطار دعوة رسمية من الرئيس الجزائري إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي تتزامن حقيقة مع مستجدات الوضع الحالي، خاصة ما تعلق بهذا الاتفاق غير طبيعي، الاتفاق الفريد من نوعه كما أشار إلى ذلك مسؤولو إسرائيل. فهذا الاتفاق الأمني العميق المخابرات بين الرباط وتل أبيب، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الزيارة تتزامن أيضا مع تحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر، وربما هذا اللقاء سيحدد أو سيوضح ما تريده وما تطلبه هذه القضية الفلسطينية التي ما زال بعض الدول تعتبرها قضية مركزية، في اعتقادنا أن دول أخرى، دول عربية، نتكلم عن الدول العربية، خرجت من المركز وأصبحت على الهامش. فهذا اللقاء ربما سيحدد ما هو الموقف الجزائري، ما هو الموقف الفلسطيني، ماذا تنتظر القضية الفلسطينية من هذه القمة التي ستنعقد في هذا الظرف الخاص الجيوسياسي وصحي مرتبط بهذا الجائحة. كل هذا أعتقد أن هذه الزيارة ستحدد وستشمل توضيح هذه النقاط، وربما يعني نؤكد على أن الزيارة تتزامن حقيقة مع اتفاق غير مسبوق، وأن هناك تهديد كما يوضح الطرف الجزائري أن الجزائر أنها اليوم منزعجة من هذا التوافق أو من هذا التقارب بين الرباط وتل أبيب على حساب أمن المنطقة. فهذا التقارب لم يأتي تعاون تجاري أو اقتصادي أو يدخل في إطار السيادة المغربية، لكن هذا التقارب وهذا الاتفاق هو نوع من الاستقواء المغربي على الجزائر بالدرجة الأولى، ثم التخوف الجزائري على أن المنطقة ربما تواجه نوع من اللاستقرار ومن زعزعة الأمن، الذي هذا اللا أمن الموجود في منطقة الشرق الأوسط ربما تريد إسرائيل أن تنقل هذه الصورة إلى المنطقة المغاربية.
واعتبر خلف الله أن هذه الزيارة تمهد لتوحيد الصف العربي خلال القمة المرتقبة في الجزائر.
محمود محمود عباس عندما قبل هذه الدعوة من الرئيس الجزائري وها هو يقبل دعوة أخرى رسمية من الرئيس التونسي، يعتقد أنها تدخل ضمن الموقف الواحد والموحد والمتفق عليه بين الجزائر وتونس، سواء ما تعلق بهذا التطبيع وبهذا الاتفاق الأمني من جهة، وبخصوص أيضا الموقف التاريخي للبلدين من القضية الفلسطينية. فالآن ربما هناك، قلت أنا، أنظمة عربية تريد أن تزحزح هذه القضية التي كانت قضية مركزية وتريد أن تزحزحها على المركز وتضعها على الهامش. فأعتقد أن اختيار محمود عباس للجزائر ولتونس للتأكيد على أن هاتين الدولتين ما زالتا على الخط وعلى المبدأ وعلى الذهاب إلى اتفاق أو عدم خروج على اتفاق العربي، اتفاق 2002 الذي قضى بأن يتم السلام مقابل الأرض، وهو الذي لم يتحقق لحد الآن، بل بالعكس هناك تهويد للقدس، هناك استيطان غير محدود، هناك تغول، وهناك انتهاكات متتالية على الشعب الفلسطيني، وهناك إعدامات ميدانية. وأنا كنت منذ قليل على قناة فلسطينية نتحدث في هذا الموضوع، موضوع الإعدامات الميدانية التي تمارسها القوات الأمنية الإسرائيلية في حق الشباب الفلسطيني.
ورأى خلف الله أن موقف الجزائر ثابت من مركزية القضية الفلسطينية.
أول تحدي لهذه القمة هو قضية الخلاف العميق الحاصل اليوم بين المغرب والجزائر، وهذا قلنا لأسباب أمنية، لأسباب تتعلق بأمن المنطقة، فكما توضح الطرف الجزائري، فالتقارب المغربي من الكيان الصهيوني من الكيان الإسرائيلي، وهذا الاتفاق المخابراتي الذي سوف تكون لإسرائيل، سوف يكون لها قدم داخل المنطقة المغاربية. وبالتالي فهذا أول تحدي في ذهاب الجزائر إلى توحيد الموقف العربي بالدرجة الأولى، ثم أيضا بتحييد الطرف المغربي على أن لا يكون داخل ضمن أو لا يكون له تأثير، حتى لا نوضح المصطلح، حتى لا يكون له تأثير على الموقف العربي الذي ستخرج به هذه القمة العربية، لأن الموقف المغربي بدأ يتضح على أنه يسير بخط موازي مع ما تريده إسرائيل بخصوص سواء ما تعلق بالاتفاقية الأمنية أو ما تعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي هي منتهكة بصورة واضحة من طرف إسرائيل. وبالتالي فربما هذا تحدي أيضا، لأن هذا الاستقواء نعلم أن إسرائيل وراءها قوى دولية أخرى تدعمها في الموقف السياسي، وبالتالي فهذه كلها تحديات. ربما اليوم حقيقة الجزائر هذا الموقف الثابت يعطيها نوع من المؤشر نجاح، لأنها لم تتاجر بهذه القضية رغم التسويق الإعلامي الكاذب لإعلام النظام المغربي، الإعلام الصهيوني أيضا، الإعلام الإسرائيلي أيضا يسوق لهذا على أن الجزائر تتغنى بقضية فلسطينية وهي لم تقدم لها شيء، بل ها هذا ما تقدمه الجزائر، وقد قدمت لها الدعم السياسي منذ نشأة القضية الفلسطينية، فزال تقدم لها، وهي الحقيقة هي داخل المنظومة الدولية، هي غير شاذة. الجزائر تأتي وقوفها لبعث القرارات الأممية وخاصة ما تعلق بقرارات مجلس الأمن، فهي تريد أن تعيد النظر أو تحاول أن تحرك المجتمع الدولي نحو هذه القضية التي يراد لها أن تكون أو تردم مثل ما أراد لها ترامب الإدارة الأمريكية السابقة من خلال ما يسمى بصفقة القرن.
كان هذا رأي الدكتور إسماعيل خلف الله، المحامي والخبير في القانون الدولي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق قتل 3 من البشمركة إضافة إلى إصابة 5 آخرين وفق مصادر عسكرية عراقية، وذلك نتيجة هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا شمال محافظة كركوك العراقية. وقالت وزارة البشمركة إن عددا من عناصرها سقط بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنه داعش على نقطة تابعة للواء 126 قرب قرية قرى سالم في قضاء التون كوبري على حدود محافظة أربيل، لافتة إلى ملاحقة ومطاردة الإرهابيين، والأوضاع الآن تحت السيطرة. من جانبه قال الأمين العام لوزارة شؤون البشمركة جبار ياور تعليقا على هجمات داعش الأخيرة: قررنا مع الحكومة العراقية تنفيذ عمليات مشتركة، وطلبنا من أمريكا والعراق إرسال طائرات مراقبة لمراقبة مناطق الفراغ الأمني، وهناك جهد كبير بين البشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على داعش وهزيمته. على صعيد متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد مجموعة من التدابير الأمنية لتحقيق الاستقرار في مناطق حزام العاصمة، موضحة أن من هذه الإجراءات مسك أبراج المراقبة على محيط العاصمة الأمني لوقف الخروقات الأمنية من خارج محافظة بغداد باتجاه الدخول، وكذلك تركيب مجموعة من الكاميرات الحرارية في مناطق الحزام التي قد تكون ممرات أو بؤراً للعصابات الإجرامية، ونصبت عددا من المناطيد وأبراج المراقبة، بالإضافة لتكثيف الجهود الاستخباراتية بهذه المناطق لجمع المعلومات الضرورية وتنفيذ المهام على أساس هذه المعلومات. قيادة العمليات أيضا شكلت خلية استخباراتية شمال بغداد مشكلة من كافة الوكالات الأمنية بهدف تنسيق الجهد الاستخباراتي وجمع المعلومات عن بقايا عصابات داعش الإرهابي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العراق الخبير الأمني فاضل أبو رغيف. أهلا وسهلا بك سيد فاضل.
أهلا وسهلا بك.
يعني هذا الهجوم اليوم على البشمركة قتلى وجرحى بوقت يستعد العراق ليكون أكثر استقراراً من الناحية الأمنية، كيف تفسر هذا الهجوم؟
بدأ تحية طيبة لك وإخواناتك الكريمين. يعني أولاً هناك عدة أسباب، من بينها نهايات قيادات العمليات بين الإقليم والمركز. هناك يعني مناطق رخوة ومناطق فارغة، بما أن التنظيم هو تنظيم انتهازي واستغلالي، لذا هو يتخذ من هذه الفراغات مكاناً وممراً ومقراً وساحة لنشاطه. فضلاً عن كانت العمليات المشتركة التي حولت مفهوم المناطق المتنازع عليها إلى مناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، نجحت من جانبها باستئصال بعض هذه العمليات، لكن بالمقابل حكومة المركز تنتظر مزيد من التعاون ومزيد من التنازلات تقدمها إدارة البشمركة الحقول دون تنفيذ مزيد من العمليات. كان هناك اجتماع يوم أمس في قيادة العمليات المشتركة، رأسه فريق عبد الأمير الشمري وكريم سنجاري و جبار ياور، تمخرت عنها بعض الاتفاقات أعتقد أنها سيتم ردم الهوة فيما بينها خلال الحقبة المقبلة. لذلك أعتقد نحن مقبلون على عمليات قد تكون تصعيدية للتنظيم، لأن التنظيم إذا خلى بنفسه وإذا مر بمرحلة سبات هذا لا يعني أنه قد انطفأت جدوته وانكسر شوكته على الحكم المبارك، بل هذا يعني بأنه يكور ويحاول إعادة نفسه، لكن لن يستطيع أن يعود إلى ما يسمى بدولة التمكين سابقا.
نعم، يعني ذكرت حضرتك هذا الموضوع بأن هناك تهديد أمني إذن من قبل داعش على العراق، هذا عدم الاستقرار، هذا التهديد الأمني الآن إلى ماذا سيفضي برأيك؟ هل سيستطيع داعش أن يعود بقوة، أن يزيد من انتشاره في البلاد؟
يعني أولا دعنا نتسالم على مسلم، داعش لن يعود إلى دولة التمكين كرة أخرى. نعم داعش قد ينجح بتنفيذ بعض الغزوات، بعض العمليات الانتقائية، لكنه تبقى عملياته بالنسبة له عمليات قلقة، بمعنى أنه هذه العمليات التي ينفذها عمليات غير مستقرة، يعني بمعنى أنه يضرب ويجري ولا يضرب ويستقر، كون القاعدة التي يستند لها هي قاعدة هشة وركيكة، لذلك بات مؤكدا أن هذه العمليات تحتاج إلى إعادة النظر بالجهد الاستخباري، إعادة النظر بالجهد التعبوي، إعادة انفتاح القطاعات، نشر مطار سيطرة ثابتة ومتحركة، نشر مفارس جوالة، نشر كاميرات حرارية، نشر كاميرات ليزرية، إعادة العمل بالمختارين، دعم الجهد الفني، دعم الجهد الاستخباري، مزيد من التفاهمات لإذابة الجريد بين المركز والإقليم. هذه كلها عوامل من شأنها أن تردم هوة هذه العمليات التي تحدث بين فينا وأفراد.
نعم، الأمين العام لوزارة شؤون البشمركة قال قررنا مع الحكومة العراقية تنفيذ عمليات مشتركة، وأيضا طلبنا من أمريكا إرسال طائرات مراقبة. هل هذا التعاون مع الحكومة العراقية سيؤدي إلى إحباط أي عمل إرهابي جديد أو أي هجوم من داعش مستقبلا؟
قصدك العمل مع حكومة المركز وليس مع الحكومة العراقية باعتبار أن البشمركة هي جزء من منظمة الدفاع الوطني العراقي؟
نعم،
يعني أعتقد أن هذه العمليات وهذا التعاون الإطاري لو فعل كما فعل في عام يعني 2016 في الشهر العاشر، أعتقد أنه ستحبط وستقرح جماح مزيد من العمليات التي قد يلجأ لها التنظيم.
لماذا لم يفعل برأيك؟ لماذا هذا الفتور كل هذه الفترة وعدم التعاون بشكل جدي بين الطرفين؟
المشكلة جذرها سياسي، هناك أس سياسي هو الذي يحول دون إنجاز وإتقان باقي هذه العمليات.
نعم، على صعيد متصل أيضا أعلنت قيادة عمليات بغداد بأنها قامت بمجموعة من التدابير الأمنية لتحقيق الاستقرار في مناطق حزام العاصمة. يعني هناك، نعم، هل هناك يعني معلومات استخباراتية تفيد بأن داعش ربما سيوجه ضربة جديدة لبغداد، المكان الجديد الذي سيستهدفه أو التالي بعد كركوك العاصمة مثلا؟
يعني التنظيم لن يفتر جهده، والتنظيم هو تنظيم استغلالي وانتهازي، حال إيجاد لأي فرصة وأي منطقة رخوة وأي فراغ أمني أعتقد أنه سوف لن يألو جهدا في تنفيذها. التنفيذ هو التنظيم، هو تنظيم إرهابي كما تعلمين، وتنظيم عقائدي، وتنظيم يعني فقد السيطرة على أرض التمكين، لذلك هو الآن في حالة انتقام وحالة فورة. يعني أنا أشبهه كالضبع الذي جرح يكون أكثر شراسة وأكثر دموية، لذلك أعتقد يعني أتوقع وجود أو تنفيذ بعض العمليات تروح بالأسر من خلال يعني المفخخات أو الانتحاريين أو حتى الغزوات التي يحاول أن ينفيها.
نعم، الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من ليبيا، إذ كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في تركيا، مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا. وقال اللواء المحجوب في بيان له إن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في تركيا أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع ومن جميع أنحاء ليبيا، موضحا أن لقاءات اللجنة في تركيا أسفرت عن نتائج إيجابية ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، وأن الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية ومن تواريخ وجداول زمنية لذلك. اللواء محجوب أضاف أن تركيا أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب، وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها، بالإضافة إلى الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة مع بنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير من الملاعب الخضراء ملاعب كرة القدم ومن العاصمة القطرية الدوحة تحديدا، حيث يتواجد موفد سبوتنيك إلى هناك جون إلياس لمواكبة مجريات كأس العرب، والذي وفن باللقاء الذي أجراه مع تميم العابد ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر ومدير مشروع استاد لوسيل، أضخم ملعب سيستضيف كأس العالم في العام المقبل. وعن تصميم هذا الملعب قال العابد لسبوتنيك:
الملعب المقرر أنه يستضيف نهائي كأس العالم ب 2022 إن شاء الله، بالإضافة إلى 9 مباريات إضافية أثناء بطولة نفسها. من مرحلة المجموعات إلى دور 16، دور 8، نص نهائي والنهائي. طاقته الاستيعابية من 80 ل 85,000 متفرج، 80,000 مقعد هو الحد الأدنى للمقاعد اللي فيها رؤية غير محجوبة على الإطلاق لأرضية الملعب، وبالإضافة فيه 5,000 أو 6,000 مقعد بيزيدوا عن 80، ممكن تكون جودة الرؤية منهم متدنية يعني بنسبة بسيطة بس قابلين للبيع. ملعب عملاق يحتوي على 30,000 طن من الحديد، 280,000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، مرافق للإعلاميين، استوديوهات بث، صالات ضيافة، غرف سكاي بوكس خاصة لفئة الهوسبيتاليتي أو الضيافة عددها 103، فمبنى عملاق. طبعا دولة قطر سكانها مكونة بالإضافة من أهل قطر إلى جاليات ما بتقل عن 130 جنسية، مكونة من ما لا يقل عن 130 جنسية، فدولة قطر متعودة على ثقافات مختلفة وأرض الثقافات المختلفة ملتقى للثقافات، فطبعا تجربة الجمهور من شتى بقاع الأرض مدروسة بعناية يعني فائقة، وراح يتم طبعا توظيف فرق مرشدين ومتطوعين مدربين بعدة لغات لاستقبال الجماهير، بالإضافة للإرشادات الإلكترونية والمطبوعة، بالإضافة للتطبيقات الإلكترونية وعدة وسائل اللي تجعل تجربة أي جمهور من أي مكان في العالم أنها تكون سهلة وسلسة مريحة وآمنة إن شاء الله في دولة قطر بجميع صفاتها، من المواصلات إلى سكن الجماهير إلى وصولهم للملاعب وخروجهم من الملاعب.
وأوضح العابد أن التعاون مع روسيا مفيد جدا كونها استضافت كأس العالم بدورته السابقة.
طبعا تبادل المعلومات والتجارب بين الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم هذا شيء عادي ومتكرر من بطولة لبطولة، بتكسب كل دولة مستضيفة للبطولة من الدولة اللي سبقتها من تجاربها الأمنية اللوجستية، من تجربة الجماهير وراحة الجماهير وسلامتهم. فسافر فريق عملاق من دولة قطر بيمثل كل الجهات الإدارية في قطر والوزارات والهيئات للاحتكاك بين نظرائهم في روسيا واكتساب تجارب عديدة منهم بتغطي جميع صفات البطولة. تفضلوا على قطر، الضيافة العربية معروفة طبعا، والضيافة في قطر لا توصف إلا حتى ما جربوها، ضيافة عالمية بأعلى مستوى، كرم غير مسبق، وأنا بحكي عن تجربة كأحد سكان دولة قطر منذ الطفولة، فشرفونا بقطر، إن شاء الله راح يكون كأس عالم لا ينسى.
كان هذا تعليق تميم العابد ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر ومدير مشروع استاد لوسيل. استاد لوسيل مستمعين هو أضخم ملعب سيستضيف كأس العالم العام المقبل. كأس العرب الذي تستضيفه قطر مستمعين افتتح بحفل مميز شهد فقرات متنوعة من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، كما وتم استحضار شخصية جحا التاريخية لتوجيه رسائل حول ماضي العرب ومستقبلهم. ولعب دور هذه الشخصية التاريخية الممثل السوري فايز قزق، والذي قال لسبوتنيك حول هذه المشاركة:
حقيقة دعيت إلى هذه التظاهرة المقامة الآن في قطر في الدوحة، وسألت ما الأمر، فقيل أن هناك شخصية جحا ستكون في برنامج افتتاح كأس العرب. درست الموضوع، الشباب العربي يلتقون على الأقل تظاهرة رياضية، وفي عاصمة عربية الدوحة سيكون فيها كأس العالم مستقبلا. مع كل التحضيرات لهذا كأس العالم شعر بأن المشاركة ستكون لطيفة جدا، وفعلا أتيت إلى الدوحة وبدأت التمارين على هذه الشخصية من حوالي شهرين، أول مرة عبر النص ودراسته، وكان طويل حقيقة، تم اختصاره ووضعه ضمن إطار لطيف ليكون ببداية ونهاية الاحتفال بهذه المناسبة. شخصية جحا شخصية معروفة تاريخيا في الوجدان العربي وحتى بعض الأمم الأخرى كإيران وكازاخستان، لديهم هذه الشخصية الكاريكاتورية التي تتنقل من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة، من مجتمع إلى الآخر، تحمل أغنية يعني تحمل نقد اجتماعي، نقد اقتصادي خفي جدا بشكل ساخر، بشكل كاريكاتوري أحيانا، لدي حمار دائما يحمل هذا الحمار بكل أنواع الأشياء التي يمكن أن تكون مفيدة للتنقل، أيضا بكل أنواع الوجدانيات التي يمكن أن تكون في رأس جحا. المسألة هنا مرتبطة بشخصية معروفة بالوجدان العربي وكانت قادرة على نقل بعض النقل كما قلت بشكل ساخر أو بشكل كاريكاتوري.
وحول فوز المنتخب السوري بثنائية نظيفة على تونس قال قزق:
حضرت مباراة واحدة مع تونس، يعني أنا استمتعت فيها، كنت بين الجمهور حقيقة استمتعنا فيها، مختلف عن الفريق الذي كان يلعب مع الإمارات، يعني مختلف كليا، يعني استمتعنا، أسماء لطيفة، حارس مرمى لطيف، كلهم أنا بحبهم، يعني سواء الكاست الذي كان مع الإمارات أو مع تونس كلهم بذلوا جهود، لكن بدأ وكأن الفريق السوري انتفض مع الفريق التونسي وسجل هدفين.
استمعنا إلى الممثل السوري فايز قزق والذي لعب دور شخصية جحا خلال افتتاح كأس العرب. بهذا الخبر الرياضي وأيضا الدرامي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.